بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث حول تفسير السورة المباركة سورة المنافقون، وذكرنا أن هذه السورة الشريفة تشتمل على مقاطع ثلاثة. تناول المقطع الأول منها الأبعاد المختلفة لشخصية الإنسان المنافق، وقد تحدثنا عن هذا المقطع وانتهينا إلى المقطع الثاني في هذه السورة الكريمة، والذي تناول مجموعة أساسية من المواقف التي يتخذها المنافقون تجاه النظام الإسلامي. وقلنا أن الموقف الأول من هذه المواقف هو موقف التمرد وعدم الطاعة، الذي أشير إليه بقوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وقد تحدثنا أيضا عن تفسير هذه الآية الشريفة ومضمون الإجمالي لها وبيان الأبعاد المختلفة الأخلاقية والسياسية التي يتضمنها هذا الموقف النفاقي. في الآية التالية لهذه الآية الشريفة يشير القرآن الكريم إلى الموقف الإسلامي تجاه موقف المنافقين، حيث يذكر القرآن الكريم أن الموقف الإسلامي تجاه هؤلاء هو مقاطعة المنافقين وعزلهم عن المجتمع الإسلامي عزلا كاملا، لأنهم جماعة أصبحوا من المأيوس منهم ولا يمكن لهم أن ينخرطوا في المجتمع الإسلامي. وذلك كما يمكن أن نفهمه من قوله تعالى: سواء استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فبعد أن تحدثنا عن مفردات هذه الآية الكريمة وأيضا المعنى الإجمالي لها مع المقارنة بينها وبين الآيات الأخرى التي وردت في القرآن الكريم والتي تشبهها من حيث المضمون، ذكرنا في الدرس السابق أن القرآن الكريم له مواقف ثلاثة تجاه التمرد وعدم الطاعة التي كان يتصف بها الإنسان المنافق. وهذه المواقف الثلاثة كانت متدرجة. ففي البداية القرآن الكريم دعا المنافقين وأولئك الذين بدأوا بنفاقهم بالتمرد وعدم الطاعة، دعاهم إلى الاستغفار كما ورد في قوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. في هذه الآية الكريمة التي وردت في سياق الحديث عن المنافقين نجد أن القرآن الكريم يدعو المنافقين إلى الاستغفار عندما يصدر منهم موقف التمرد وعدم الطاعة. والموقف الثاني الذي أشير إليه في القرآن الكريم والذي يعتبر موقف أعلى تجاه الطاعة قوية الطاعة والتمرد، وما أشير إليه في بعض الآيات الكريمة من ضرورة الإعراض عن المنافقين عندما لا يطيع الله سبحانه وتعالى أو عندما يعلنوا استعدادهم للطاعة ولكنهم يبيتون بحسب الواقع الخلاف والتمرد وعدم الطاعة. هنا القرآن الكريم يأمر بالإعراض عنهم كما ورد في قوله تعالى: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم. هنا الموقف الذي سجله القرآن الكريم تجاه التمرد وعدم الطاعة هو الإعراض والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. والموقف الثالث الذي يجسد الموقف الحاسم من المنافقين، وهو الموقف الذي جاء في هذه الآية الكريمة، وأشير إليه أيضا في بعض الآيات الأخرى من القرآن الكريم. في هذه الآيات جاء التعبير بهذه الصيغة: سواء استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. في مواضع أخرى من القرآن الكريم ورد بصيغة أخرى أيضا تؤدي هذا المضمون، كما في مثل قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا في هذه الآية الكريمة يشير القرآن الكريم إلى أن النهاية التي يواجهها المنافقون هي واحدة على أي حال، كان هناك استغفار أم لم يكن هناك استغفار، وهذه النهاية هي الضلال والعمى المطلق. وتؤكد هذه الآية من سورة التوبة هذه الحقيقة، أنه حتى لو استغفر لهم الرسول صلى الله عليه وآله 70 مرة، وقلنا بأن عدد 70 لا يراد منه حسب الظاهر لا يراد منه العدد لما هو عدد مشخص في 70، وإنما يراد منه التعبير عن الكثرة، لأن هذه الصيغة من الصيغ التي تعبر عن الكثرة في اللغة العربية، فكأنه قال: إن تستغفر لهم كثيرا فلن يغفر الله لهم. هنا أيضا هذه الآية تعبر عن هذا الموقف الحاسم، وهذا هو الموقف الثالث الذي اتخذه القرآن الكريم. هذا الموقف في الواقع يعبر عن مجموعة من الأبعاد العقائدية والسياسية والأخلاقية. ففي البعد العقائدي لهذا الموقف نجد أن القرآن الكريم يشير إلى أن المنافقين لا يغفر لهم، مع أن حتى لو استغفروا أو استغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا، مع أننا نجد في مكان آخر من القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهنا يسجل القرآن الكريم هذا الموقف، وهو أن المنافق إنسان لا يغفر له مطلقا. هذا الموقف فيه بعد عقائدي أشرنا إليه في بعض الدروس السابقة، وهذا البعد العقائدي هو أن الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته يغفر كل ذنوب الإنسان ما دام هذا الإنسان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، معتقدا بالله سبحانه وتعالى، يستشعر في نفسه الإحساس بالعبودية والخضوع لله سبحانه وتعالى. مثل هذا الإنسان مهما ارتكب من ذنوب إذا أناب إلى الله سبحانه وتعالى وندم على ذنوبه والتزم بعدم العودة إلى هذا الذنب، على ما شرحنا معنى الاستغفار، إذا استغفر الله سبحانه وتعالى، الاستغفار ليس هو عبارة عن لغلقة لسان كما ذكرنا سابقا، وإنما هناك أبعاد أخرى في الاستغفار. إذا استغفر الله سبحانه وتعالى استغفارا حقيقيا وتاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، عندئذ الله سبحانه وتعالى يغفر له. هذا البعد من الأبعاد العقائدية في النظرية الإسلامية، بحث طبعا في آثار التوبة ومدلولها الاجتماعي والأخلاقي ونتائج التوبة وآثار التوبة في الدار الآخرة. هذا البحث من الأبحاث التي لعلنا نوفق إليها في بعض الأبحاث الآتية ونتناولها بشكل تفصيلي، لكنه بشكل عام التوبة من الواجبات العقلية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على الإنسان، وأيضا هذه التوبة علم الله سبحانه وتعالى نفسه أوجب على نفسه أن يقبل توبة عباده الذين آمنوا به واستشعروا العبودية. وأما إذا لم يكن هذا الإنسان إنسانا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، كان هذا الإنسان مشركا، والله سبحانه وتعالى لا يقبل توبته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هنا تبين هذه الحقيقة العقائدية. إذا أردنا أن نطبق هذا المفهوم العقائدي على محل الكلام وعلى هذا المصداق والمفردة التي نواجهها في المنافقين، نجد أن المنافق يندرج من الناحية العقائدية تحت عنوان المشرك، ويقف إلى جانب المشرك في صف واحد، وبالتالي فلا يغفر الله سبحانه وتعالى له. وهذه السورة الشريفة على ما ذكرنا في المقطع الأول تبين هذا البعد في شخصية الإنسان المنافق، عندما تقول ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. فقضية الكفر هي قضية مطروحة بشكل حقيقي بالنسبة إلى هذا الإنسان المنافق، وأيضا نجد هذه الحقيقة واضحة ومصرح بها في الآية المشابهة لهذه الآية التي قرأناها من سورة التوبة، عندما يبين القرآن الكريم سبب عدم المغفرة لهم بقوله تعالى ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. هنا الآية من سورة التوبة آية 80 تقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هنا القرآن الكريم يبين السبب والعلة في عدم المغفرة لهم بأن هؤلاء أصبحوا من الكافرين، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هذا هو البعد العقائدي في هذه الآية الكريمة. فهذه الآية الكريمة تجسد وتعبر عن موقف إسلامي يبتني ويقوم على أساس قضية عقائدية. هذه القضية العقائدية هو عدم الغفران من الإنسان الكافر والإنسان المنافق وإنسان الكافر. Thank you.
Thank you.
بمثل هذا التعبير. هذا أسلوب من أسائل القرآن. هنا بعض المفسرين أيضا يذهب هذا المذهب في هذه الآية الكريمة أن الضمير وإن كان هو ضمير الجماعة إلا أنه أريد منه الفرد، لكن لا باعتبار خصوصيته كفرد، وإنما باعتبار يمثل جماعة المنافقين في هذه الآية الكريمة. المفردة الثانية التي تواجهنا في هذه الآية الكريمة هي مفردة الإنفاق. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، والإنفاق على ما يذكر أهل اللغة أصله الإنفاق. إنفاق المالي هو إنفاقه، نفاد الشيء هو نفق ذلك الشيء. وقال نفق الرجل يعني نفد ومات وانتهى، هذا هو معنى الإنفاق لغة. أصله كما يذكر أهل اللغة هو عبارة عن الإنفاق، ولكن هذا الإنفاق يكنى عنه أحيانا باللغة، يكنى به عن الفقر. الإنفاق الشيء يكنى به عن الفقر وعن الفاقة باعتبار وجود الملازمة بين حالة الفقر وبين نفاد المال، وبين حالة الفاقة ونفاد المال باعتبار وجود هذه الملازمة. هنا يعبر عن اللازم عن الملزوم عن اللازم بالملزوم. الفقر والفاقة لازم لنفاد المال، فيعبر عن هذا اللازم بملزومه الذي هو نفاد المال. هذا أيضا في اللغة يعبر عن نفاد المال، هذا هو أصله. ولكن هذا الأصل استخدم في اللغة العربية في مجال أوسع باعتبار وجود المناسبات بين ذلك المجال الأوسع وبين الأصل، فعبر عن الإنفاق بصرف المال. إنفاق المالي صرفه مجرد صرف المال ومجرد بذل المال، حتى لو لم ينفد هذا المال، ولعل هذا الصرف وهذا البذل هو أبقى لهذا المال، لكنه مع ذلك يعبر عنه بالإنفاق باعتبار وجود المناسبة بين الصرف والبذل من ناحية والنفاد من ناحية أخرى، لأن صرف المال قد يؤدي إلى نفاده وقد يؤدي بذل المال إلى نفاده، فباعتبار وجود المناسبة بين هذين الأمرين هنا أيضا عبر عن الصرف وعن البذل بالنفاد، كما في ورد التعبير عن ذلك في موارد كثيرة من اللغة وحتى في القرآن الكريم. في التعبير عن الإنفاق بالفاقر ما ورد في مثل قوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. هنا بعض المفسرين يفسر هذا الإنفاق هنا بالفاقر، يعني قل خشية الفاقر، على أنه يمكن أن يكون المراد من الإنفاق معناه الأصلي وهو خشية نفاد ما في هذه الخزائن، وبالتالي يؤدي هذا النفاد إلى الفاقر. والنفقة التي تستخدم في القرآن الكريم أيضا في موارد متعددة هي في الواقع اسم لهذا المال الذي يصرفه الإنسان على نفسه أو على عياله. ويبدو أيضا من خلال القرآن الكريم أن هذا المفهوم مفهوم الإنفاق ليس مفهوما مختصا بخصوص الإنفاق الواجب كما قد يتصور.